ميلس النواخذه ويا الدكتور علي بن سباع المري برعايه كليه محمد بن راشد للاداره الحكوميه.
بسم الله الرحمن الرحيم، نرحبكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من ميلس النواخذه، البرنامج الاسبوعي الذي ياتيكم عبر اثير اذاعه الاولى التابعه لمركز حمدان بن محمد لاحياء التراث برعايه من كليه محمد بن راشد للاداره الحكوميه. نشكر متابعين البرنامج سواء اللي على الهواء او عبر تطبيق الانستغرام لايف، او اللي يتابعون حلقات مسجله عبر تطبيق اذاعه الاولى او الموقع الالكتروني للاذاعه. ومثل ما عودناكم في كل حلقه نستضيف احد قيادات العمل الحكومي. اليوم ان شاء الله بيكون معانا سعادة طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي. حوارنا دائما عن القيادة مع التركيز على احد المواضيع اللي تندرج تحت هذا المفهوم، واليوم موضوعنا عن تطوير رأس المال البشري، موضوعنا الإنسان اللي يعتبر حجر الأساس للحاضر والمستقبل. وطبعا موضوع اليوم يتصادف مع حدث كبير على مستوى الوطن العربي، واللي هو اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأكبر منصة عربية للتعليم الإلكتروني، منصة اسمها مدرسة، واللي تقدم تعليم مجاني لأكثر من 5 ملايين طفل عربي في العلوم والرياضيات. مبادرة كبيرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه، ومثل ما عودنا سموه دائما على مبادرات الخير النوعية المبنية على رؤية واضحة للمستقبل وإبداع في التصميم والتنفيذ. نتمنى كل التوفيق للمبادرة وأن يستفيد منها كل مواطن أو كل طفل عربي، كل طفل محروم من التعليم نتيجة الظروف اللي مر فيها الوطن العربي، وكل طفل يبحث عن المعرفة ويتطلع لمستقبل مشرق بإذن الله. ونرجع لموضوعنا، موضوعنا المرتبط بهذه المبادرة وحديثنا عن تطوير رأس المال البشري. ونبدأ بالدول والحكومات اللي دائما تحرص على التنمية، ولن تستطيع أي دولة الوصول لمفهوم الشامل للتنمية المستدامة إلا بالتركيز على العنصر البشري الذي يعتبر حجر الأساس في تطوير الدول وتقدمها. أمثلة كثيرة لدول اهتمت ببناء الإنسان وجعلت أهم أولوياته، ومن خلاله حققت إنجازات كبيرة على كل المستويات. هذا الموضوع ما يحتاج لإثبات ولا تختلف فيه وجهات النظر. نظرة بسيطة على قائمة الدول المتقدمة في تقرير التنافسية العالمي اللي يعتبر من أهم التقارير العالمية، تلقى الأمر واضح، لا يمكن لأي دولة في أي حال من الأحوال الوصول لقائمة الدول المتقدمة إذا ما كان اهتمامها واضح في تنمية الإنسان. لا الاقتصاد مضمون المخاطر ولا حتى الثروات، الإنسان هو الأساس والاستثمار فيه هو استثمار مضمون للمستقبل. وفي دولة الإمارات يعتبر هذا التوجه واضح، توجه قادتنا وشيوخنا دائما نحو التنمية التي أساسها الإنسان، والشواهد على هالموضوع كثيرة. وبعد في بالنا الصورة اللي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه باحتفالنا عند توديع آخر ناقلة نفط إن شاء الله في الأعوام أو في عام 2050 أو في المستقبل إن شاء الله. هذا الاحتفال اللي ذكر سموه أنه بنوصل إن شاء الله إذا استمرينا باهتمامنا ببناء الإنسان الإماراتي وخصوصا الشباب والأجيال القادمة. الاهتمام ببناء الإنسان وتطوير الإنسان الإماراتي كان واضح منذ نشأة الاتحاد، واليوم نتائجه واضحة أيضا في التطور اللي وصلت للدولة، واللي كان وما زال الإنسان هو أساس هذا التطور. ودليل بسيط على الكلام اللي نقوله تقرير رأس المال البشري اللي هو يعتبر أهم تقرير في هذا المجال، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017، واللي صنف دولة الإمارات الأولى عربيا وأقليميا وفي المرتبة 45 عالميا من بين 130 دولة، وهذا طبعا في تطوير رأس المال البشري. الحمد لله المساعي واضحة والنتائج طيبة والتقدم مستمر، لكن يظل الطموح أكبر. الطموح أكبر لأن الرقم واحد هو هدفنا. للوصول للرقم واحد يجب أن نكون واقعيين في طرحنا وتعاملنا مع الأمور، ما في موضوع يخلى من التحديات ومن الصعوبات، والحديث بواقعية هو وحدة اللي يخليك تلمس مناطق القصور وتعمل على تصحيحها والاستمرار في التطور والنمو. وبالنسبة للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة، الموضوع ما يختلف عن الدول. الكادر البشري هو أساس كل تطور مؤسسي، لذلك علم الإدارة الحديث أطلق عليه مصطلح رأس المال البشري، وذلك لاعتباره قيمة من قيم المؤسسة توازي القيم المادية الأخرى. وطبعا يقع على عاتق القادة والمدراء مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، مسؤولية كبيرة في الاهتمام برأس المال البشري، مسؤولية في بنائه وتطويره وتمكينه. نقاط وأسئلة كثيرة حول موضوع تطوير رأس المال البشري بنناقشها إن شاء الله مع ضيف البرنامج بعد الفاصل.
مينس النواخذة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
يا سكة لعبنا صار أذكرها فيها كل فريق
سحر وعيونك هلا الوضيح من كسارك
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية
كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة في الإدارة الحكومية والسياسات العامة في الوطن العربي. تمكن قادة المستقبل وتدعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة. تقدم منظومة متكاملة من البرامج الأكاديمية والتدريبية والأبحاث والدراسات. تدير المعرفة الحكومية من خلال مجالس السياسات والمؤتمرات المتخصصة ومنتديات الفكر والمعرفة. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين قادة المستقبل.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يغفر لك ويرحمك يا ولدي، الله يثبتك عند السؤال يا رب. عسى الله يجعلك من أهل الجنة يا ولدي.
فديتنا هاي الضحكة، فديتنا هاي الضحكة. تعال تعال أمي، تعال تعال. كوكو حمامة يدو سلامة، كوكو حمامة يدو سلامة. فديتك يا أمي، فديتك. ليت أبوك عايش وشوفك الحين.
السالفة ليش ما حد يسمعني؟
كل شيء ملحوق عليه، أنت بس تيمل وسوق برا.
الأولى
إماراتية
إماراتية
إمساسية لراسية، أنا إماراتي أنا إماراتي.
تراثية
تراثية وطنية
وطنية.
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
انتبه، غرامة الانحراف المفاجئ بالسيارة قيمتها 1000 درهم بالإضافة لأربع نقاط مرورية تتسجل في سجلك.
كل شيء ملحوق عليه.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية
التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
مينس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
رحبكم مستمعينا الكرام، ونرحب الآن بضيف البرنامج معنا في الاستوديو سعادة طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، سعادته حاصل على بكالوريوس في الإدارة العامة والسياسة من جامعة الإمارات، وليسانس في القانون ودبلوم في القانون الخاص من أكاديمية شرطة دبي، تدرج في الرتب العسكرية وصولا إلى رتبة لواء، وشغل عدد من مناصب في القيادة العامة لشرطة دبي، كان آخرها مدير الإدارة العامة للموارد البشرية. عين مديرا عاما لمحاكم دبي في مارس 2014، وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وعضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وعضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. نرحب بك سعادتك في البرنامج، ونشكرك على تلبية الدعوة وحضورك معنا في الاستوديو.
حياكم الله وسهلا، يعني نحن نتشرف نكون معاكم دكتور علي للمناقشة في مواضيع جدا مهمة بخصوص العمل وبخصوص ما يتعلق بالمورد البشري بشكل عام، وهذا حقيقة العنصر البشري جدا مهم للنقاش ودراسة الموضوع والتحاور في هذا المجال.
سعادتك طبعا خبرتك طويلة في الموارد البشرية، خبرة كانت في شرطة دبي، وبالعكس يعني احنا كنا من الناس اللي يمكن عملنا في شرطة دبي، وكنت أيامها أنت مسؤول الموارد البشرية، ويوم حصلتنا فرصة الابتعاث كنت أنت مسؤول الابتعاث، وكنت أنت مسؤول الموارد البشرية، وكثيرين من اللي يعني تطوروا في استفادوا من نظام الابتعاث كانوا من شرطة دبي. طبعا هذه كانت مبادرة من الفريق ضاحي خلفان تميم في تأهيل الكوادر البشرية في شرطة دبي، وكانوا رجال يعني من الكوادر الوطني ساهموا في الموضوع هذا، وانت حضرتك منهم. نعم. من اللي ساهمتوا في هذا المجال في إرسال عدد من الناس وفي تطوير الكوادر البشرية. طبعا نتكلم وايد على الموضوع هذا، احنا نبقى نشير لأن ما شاء الله خبرتك في تطوير الموارد البشرية خبرة كبيرة، بناخذ ان شاء الله في النقاش بعض الامور الخاصه في تطوير راس المال البشري. نبدا سعادتك باول شيء اهميه الموضوع. اهميه الكادر البشري او راس المال البشري. صحيح. لاي مؤسسه. صحيح. شو تشوف اهميته؟
قبل البدايه في الحديث اود ان انوه ان اخر منصب لي في القياده العامه لشرطة دبي مساعد القائد العام لشؤون الاداره، وهذا المنصب بعد الموارد البشريه حقيقه، وقضيت فيه يمكن سنة أو
مساعد القائد
حتى نقلت إلى نعم حاكم دبي. والآن لابد أن يعني نعرج على سيدي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم واهتمام بالعنصر البشري أيام القيادة العامة شرطة دبي، وطرح نظام البحث عن الأذكياء واستقطاب الأذكياء والحاقهم ببعثات دراسية لنيل درجات العلم مثل الماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات، وخاصة التخصصات العلمية، لأن القيادة في هذاك الوقت ولا زالت حقيقة بحاجة لهذه التخصصات. فالدعم حقيقة كان جدا متوفر، ولا زال طبعا حكومتنا الرشيدة حقيقة تدعم العنصر البشري في جميع المجالات من حيث تدريبه، تأهيله، تحفيزه، تهيئة البيئة الصحية إذا صح التعبير، لجعل هذا الموظف وهذا الشخص سواء كان ذكر أو أنثى يتفاعل مع العمل ويقدم كل ما عنده من إبداعات وابتكارات في هذا المجال. فالعنصر البشري، عودة على سؤالك دكتور علي، محور عملية التطوير والتحسين في الدوائر والمؤسسات. فمن هذا المنطلق نرى اليوم توفر القوانين اللي تنظم عملية المورد البشري من تعيينه وتدريبه، ونحن أطلقنا عليها حياة الموظف، يعني اليوم القانون يغطي حياة الموظف من تعيينه حتى إحالته للتقاعد. وبالتالي هذه الحلقة أو هذه الدورة تبدأ بتعيين واستقطاب أفضل العناصر للدائرة، اثنين تدريبهم وتهيئتهم للعمل، تحفيزهم، التعامل الداخلي مع الموظف بحيث أنه يتمكن من معرفة حقوقه وواجباته، وطلب من جميع الدوائر حقيقة أن يكون هناك دليل عمل للموظف يساعده على الأداء المتميز في الدائرة حسب الاختصاص. فالقانون اليوم واضح وصريح بالنسبة للمورد البشري، ما على المورد البشري لأنه يبحث في هذا القانون يتأكد من حقوقه وواجباته وما عليه من الزامات تجاه الدائرة وتقديم الأفضل في مجال العمل في الدائرة.
صحيح. نعم. صحيح سعادتك، طبعا احنا موضوع أهمية المورد البشري طبعا واضحة سواء على مستوى الدولة حتى يعني الدولة اللي قدمت الموارد البشرية بتاريخها، قدمت يعني بيئة مناسبة لكل شخص ممكن يرتقي من نفسه أو يطور من نفسه.
نعم.
وكان مثال ذكرناه في شرطة دبي معالي الفريق ضاحي خلفان من المؤسسات اللي بدأت من فترة طويلة في تطوير الكوادر البشرية وخرجت عدد كبير من الكوادر المؤهلة. نعم. اليوم سواء كانوا في الشرطة أو خارج الشرطة، وإحنا من الناس يعني يمكن سعادتك من الشرطة وأنا كنت من شرطة دبي وعدد كبير من القيادات. نعم. تأهلوا من هذه المؤسسة، واليوم هذا كان من فترة طويلة واليوم زاد الاهتمام.
نعم.
اليوم يعني في أيامنا زاد الاهتمام بالكادر البشري يمكن أكثر عن المرة الفترة اللي طافت بحكم التغييرات اللي حاصلة، بحكم تغيير البيئة وتطور العمل. نعم. الحكومي. نعم. فأصبح الحاجة للتدريب والتطوير يمكن أكثر.
صحيح.
عن السابق.
صحيح.
فنتكلم، خلنا نتكلم عن الوضع الحاضر حاليا. نعم. يعني اهتمام في تدريب وتأهيل. نعم. الموظف.
نعم. ما في شك اليوم العنصر البشري في كل الدوائر مطالب بكثير من الأمور. في السابق قد يكون مثلا يركز على إنتاجية الموظف، اليوم بالقوانين وأنظمة التحفيز موجودة من الحكومة طولب الموظف مو فقط أن يكون صاحب إنتاجية، لا، لابد أن يكون له مثلا مساهمات، له إبداعات، له ابتكارات، له طرق في عكس الإيجابية، يعني مثلا أن يكون الإنسان إيجابي في بيئة العمل، أن يكون متعاون مع الزملاء، ولها هذه حقيقة وفق القانون وفق إدارة الأداء اللي نشر لاحقا يعني أو في الفترة الأخيرة اللي اعتمد سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بخصوص إدارة الأداء وكيفية إدارة الأداء بالنسبة للموظفين. ففي السابق كان يسمى تقييم الأداء. لما جاء النظام اليوم قال إدارة الأداء، بحيث أنك أنت تدير أداء الموظف وليس تقيمه فقط. في السابق كان يمسكون الأخوة الاستمارة التقييم ويحطون تقييمات الموظفين، هذا خلاص هذا كان الآن من الماضي. اليوم اليوم أصبحت إدارة الأداء، كيف أدير الشخص يعني أضع له أهدافه وكفاءات والكفاءات السلوكية وتحاور معه ويكون هناك اتفاق بين المقيم والمقيم بحيث أن يكون واضحة الخارطة، واضحة اليوم للموظف بحيث أن هاي أهدافك وهذه كفاءة السلوكية لك حسب الوظيفة، وبالتالي أنت سوف تقيم في آخر العام. بس قبل آخر العام بيكون هناك لقاء نص سنوي لنشوف نحن الوضع كيف رايح، مثلا شو تحقيق في الأهداف، شوف الكفاءات السلوكية اللي أنت تمكنت منها. فاليوم أصبحت العملية يعني سهلة، الأمور واضحة بالنسبة للعنصر البشري أو المورد البشري، ومطالب مثل ما قلنا مطالب أن يكون فعال، مطالب أن يكون إيجابي، أن يكون عنده يعني استعداد أن يقدم كل ما لديه من مهارات وقدرات لإسعاد المراجع في النهاية.
سعادتك طبعا تقول إن يعني مختصر الحديث أن احنا اليوم اللي يوفر حق الكوادر البشرية طور بشكل كبير. صحيح. موفر لهم أمور كثيرة، تبدأ من نظام إدارة الأداء إلى تطوير الخطة إلى التدريب إلى الأمور الأخرى، لكن في نفس الوقت اللي مطلوب منهم كبير واللي مطلوب منهم أكثر عن الماضي.
نعم.
فاللي نبغي نوصله كمسج أنه صحيح موفر البيئة مناسبة، لكن اللي مطلوب منك بعد كبير. أكثر.
نعم.
وذا ناخذ شوي الموضوع بشوية تدقيق، نتكلم عن بعض المهارات اللي مطلوبة في واقع عملنا. اليوم نتكلم عن مبادرات الحكومة، نتكلم عن استشارات مستقبل، عن ابتكار، عن جيل رابع من التميز الحكومي، ففي مهارات جديدة محتاجينها في الكادر البشري.
ما في شك اليوم المطلوب من الموظف أن يكون يعني عنده مهارات تقنية عالية، لأن اليوم الذكاء الاصطناعي فارض نفسه اليوم في كل الدوائر وعلى مستوى الحكومة سواء حكومة اتحادية أو المحلية. اثنين، هذه غير هذه المهارات مطلوب منه يعني إيجاد نفسية للموظف بحيث أن يكون في عمل إيجابي في محيط العمل، لينعكس هذا هذه الإيجابية على أدائه في العمل. مطالب أن يكون عنده إبداع في العمل. اليوم الموظف العادي بيتجاوز الزمن، بيمر عليه يعني بمعنى آخر، بحيث أنه لا بد أنك يقولك تفاعل مع المؤسسة بما يطرح في المؤسسة، تطرح إبداعاتك. اليوم أنت حتى لو كنت مدير عام أو أقل من هذا لن تستطيع أن تستكشف نقاط يعني نقاط الضعف أو النقاط السلبية في الأداء اللي في مثلا الهيكل التنظيمي اللي تحت مثلا في على مستوى الموظف العادي او مستوى رئيس الشعبه او رئيس القسم، هذا رئيس القسم او حتى مدير الاداره او مثلا رئيس الشعبه هم اللي يستكشفون شو نقاط القوة في العمل، وبالتالي يأتونك بمبادرات وابتكارات بحيث تطوير العمل وتوفير الجهد توفير الوقت وتحسين الأداء في النهاية على المؤسسة بشكل عام. النقطة الرئيسية اللي جابها إدارة الأداء أتت اليوم وكل فاهم العملية أن أنت اليوم في أهداف فردية أنت مطالب كموظف أن تحققها مربوطة بالأداء الاستراتيجي للدائرة، الأداء المؤسسي.
قسموا للإدارة.
نعم نعم، هذه لازم. وقل زادت أو قلت بنسبة بنسب معينة، بالتالي الموظف اليوم إذا كان موظف عادي نسبته تكون يمكن خلينا نقول في الهدف الاستراتيجي أو هدف المؤسسة يمكن مثلاً خلينا نقول 5%، الشعبة بيكون مثلاً أعلى. بس في النهاية إذا أنت أديت أداء متميز وحصلت على هالنسبة تأثيرها بيكون جدا ممتاز في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدائرة. فعملية اليوم الربط بين الهدف الاستراتيجي والهدف الفردي جدا ضرورة، والآن مش يشرح للأخوة الموظفين بحيث أنك ترى أنت لابد أن يكون هناك ترابط بين عملك الفردي وعملك المؤسسي. ما في شيء. نعم
براشد، طبعا النتائج الأداء الحكومي لأي دائرة تعتمد على نتائج الموظفين وأدائهم، أداء الموظفين اللي في النهاية يصب في أداء المؤسسة.
صحيح.
وفي كثير من الأحيان أو بعض الأحيان تلقى أداء موظف تابع لك أو مدير أو المدير يلقى رئيس القسم أو رئيس القسم يلقى الموظفين اللي تحته أقل عن المستوى المطلوب.
نعم.
فدوره أنه يرفع من الأداء هذا إلى أن يوصله. صحيح. للمستوى المطلوب. يمكن أذكر كنا مرة مع الفريق مع اللواء عبد القدوس، فكان
نعم.
عبد القدوس من شرطة دبي، فكان هي. يقول إذا شفت أداء ضعيف من موظف أول شيء ما أسأل ليش، ما أسأل الموظف والله هذا الموظف ضعيف فمن الضعف جاي من نفسه، لا أسأل شوف البيئة الخارجية اللي أدى إلى ضعف الموظف. يعني ممكن حاطيني في عمل هو ما يتوأم على العمل، ممكن مسؤوله ما كان يوجهه بالشكل المطلوب، يمكن التدريب ما توفر له بالشكل المناسب، يمكن هو في عنده عدم رضا لأمور معينة. فأبحث عن كل الأمور هذه، عقب بعد ما أبحث عن الأمور هذه وأطورها كلها عقب ممكن أقول لا هذا الموظف بروحه ما يسعى لتطوير نفسه. فتطوير الموظفين يعني مهمة أي قائد. يعني
صحيح.
أنت بأكيد بتعاني، ما في مدير بيجي بيحصل الموظفين على الكفاءة المطلوبة ويؤدون على الكفاءة المطلوبة.
نعم.
هو دورا يطورهم.
صحيح.
وبيعاني من بعض الأداء اللي أقل على المستوى المطلوب. فشو المفروض يسوي كمدير ولا كقائد يوم يلقى الأداء أو أداء الموظفين أقل من اللي هو يتوقعه ولا هو يشوفه؟
في علم الإدارة دكتور، وانت أدرى أكيد ما شاء الله، أن أحد مصادر التدريب والتأهيل إدارة الأداء. بحيث يعني أنت لما تحت اليوم تحط مثل في النظام الموجود الآن في دوائر حكومة دبي أهداف للموظف كفاءة سلوكية، مثل ما أسلفنا قلنا نقيم سنويا، لما تشوف أنت مثلا الأهداف ما حققت،
صح الأهداف ما تمت
بالدرجة والمعيار اللي وضعته أو المعايير اللي وضعتها والدرجات اللي وضعت في الاستمارة، تشوف شو النقص اللي عند الموظف دايركت أو بشكل مباشر عفوا تحط الملاحظات أنت كمقيم أن ما تحقق الهدف مثل ما تفضلت لأسباب قد تكون البيئة. إنزين نروح إلى دراسة البيئة المحيطة بالموظف، لتقنيات متوفرة للموظف، دليل عمل غير واضح بالنسبة للموظف، جو الأخوة مستعجلين وظفوا زيد من الناس ووضعوه في مجال معين بدون حتى تسليم دليل العمل وإجراءات العمل عفوا، فبالتالي بتلقى الرجال يتخبط في العمل. اثنين، التدريب مهم جدا والتأهيل. فأنت اليوم عملية تقييم الأداء هي أحد مصادر التدريب. التدريب طال عمرك أو خطط التدريب نتلمس من أكثر من مصدر، اللي هو إدارة الأداء، اللي هو استبيان تحديد احتياج، اللي هو دراسة الوضع الداخلي للدائرة، بحيث أنك أنت تضع أكثر من مصدر لتضع لهذا الموظف الدورة المناسبة. فتشوف المصادر التقييم كمصدر رئيسي لوضع الخطة التدريبية أو الدورة التدريبية المناسبة للموظف. فضروري جدا على المسؤول المباشر نتكلم أن يكون يتلمس احتياجات موظفين وأن يقف معاهم ويوضح لهم العمل ويشوف الكفاءة الموجودة عنده اليوم. مثل ما تكلمنا نقول الكفاءة التقنية جدا مطلوبة في العمل بحيث يؤدي الشخص اليوم. نحن ما في ورق بشكل كبير. يعني اليوم شيخ حمدان الله طول عمره طلب أن 2021 تنتهي كل الحكومة بلا ورق. فبالتالي التقنيات تفرض يعني اليوم لما تيجي أنت في مقابلة الشخص للتوظيف تحط له معايير وتوظف على أساسه. توظف على أساس التقنيات العالية، اللغات اللي يجيدها، المهارات اللي يجيدها حسب الوظيفة. طبعا كل كل وظيفة تحتاج إلى مهارة تختلف عن المهارة. المحاسب غير عن يقدم عمل يعني عمل أو يقدم خدمة متعاملين. نتكلم نحن في مجال القضاء، القاضي غير عن الموظف الإداري. فبالتالي كل شخص لازم يكون عنده قدرات في المستقبل، يكون مستعد أن يكون ما هناك أوراق وقلامة وكتابة.
سعادتك ما شاء الله ذكرنا احنا أن خبرتك في مجال الموارد البشرية، وإحنا نحاول نستفيد من أصحاب الخبرة اللي يكونون ضيوف عندنا في البرنامج، وأنا بنفسي أستفيد. فمختصر يمكن سألناك سؤال عن كيف تطور الموظف، يعني مختصر الحديث اللي ذكرته. نعم. سعادتك ان يكون لازم يكون منهجيه في التطوير، والمنهجيه من اداره الاداء. صحيح. فما اقدر اقول اني انا والله بطور الموظف اللي عندي اذا انا كنت ما اتبع اداره الاداء بشكل مناسب وطبقه بشكل صحيح. صحيح. واحط التوصيات فيه واعمل بطريقه ممنهجه، يعني معناته اطور اداء من الموظف اللي عندي، لكن لازم اطوره بطريقه ممنهجه مخططه عن طريق. صح. إدارة الأداء أني أنا ألتزم فيه. وفعلا في الواقع في بعض الموظفين أو بعض المدراء ما يطبقون إدارة الأداء بشكل مناسب. فاهتمام بإدارة الأداء كنظام. نعم. ومن خلاله يكون تطوير الموظف. سعادتك متواصلين معاك، لكن عندنا فاصل قصير إن شاء الله بنطلع فيه، والحديث. نعم. مستمر إن شاء الله بعد الفاصل.
حياكم الله.
مينس النواخذة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
على 107.4. اسمع
الأولى،
الأولى منكم وفيكم.
حفلنا الكريم باسم كل الخريجين أتقدم بخالص الشكر والعرفان لإدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين فيها على ما وفروه لنا من بيئة تعليمية.
مبروك مبروك التخرج، خلاص الشهادة موجودة، ما باقي إلا الوظيفة.
بس عاد وين بحصلها؟
بتحصلها في للشباب راي.
وين أقدم على هاي الوظيفة؟
برنامج للشباب راي على إذاعة الأولى بيدلك على شواغر وظيفية في كل الجهات الحكومية، وعلى منصتهم الحوارية بيناقشون كل الأشياء عن الوظائف، المقابلات، والتطور الوظيفي وغيرها.
للشباب راي.
بنكمل وياكم المواضيع اللي تهم الشباب، وبنتواصل يا مجالس الشباب في البلاد، وبنعرفكم على الوظائف والشواغر والجهات الحكومية في الدولة، وبنتحاور يا المختصين وهل الخبرة عن طرق التطور الوظيفي. وياي أنا أثير بالشكر من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية.
شبكة الأولى الإذاعية. مينس النواخذة ويا الدكتور علي بن سباع المري برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
مستمرين معكم مستمعينا الكرام، ومع ضيف البرنامج سعادة طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي. وقبل الفاصل كنا نتكلم عن مسألة تطوير الأداء الوظيفي بالنسبة للموظفين، منتطرق سعادتك إلى التدريب.
صحيح.
كمحور أساسي طبعا تطوير الأداء يشمل تدريب، ويشمل توجيه في بيئة العمل، ويشمل تخطيط ووضع خطط مناسبة وتمكين. صح. الموظف بشكل كبير، لكن أنا مناخذ جزء مهم في التطوير واللي هو التدريب.
التدريب ما في شك.
التدريب كيف تدريب سعادتك ممكن يكون فعال، وكيف ممكن يكون التدريب ناجح، وشو المعايير اللي انت تشوفها في التدريب اساس يقدم المستوى المطلوب؟
وحقيقة التدريب عملية أساسية في رفع كفاءة ومهارات الموظف، وبالتالي بإدارة الأداء اللي تكلمنا عنها طلع كمخرج أحد مخارج ومصادر التدريب الوقوف على نقاط الضعف في الموظف وتطويرها. فلما مثلا إدارة الأداء تعطي مؤشر معين للموظف أنه عنده مثلا قدرات ضعيفة أو مهارات ضعيفة، يحول إلى التدريب في هذا المجال. التدريب طبعا، وإضافة إلى هذا رافد المرار من التدريب أو خطة تدريبية اللي هو تحديد الاحتياج الوظيفي اللي من قبل المسؤول. المسؤول اليوم مطالب يعني يمكن شيء خارج إدارة الأداء ما كان موجود في إدارة الأداء، لكن هو يتلمس لهذا الموظف أن يحتاج لدورة مثلا معينة أو رفع كفاءة أو مهارة معينة، ففي هناك استمارة خاصة معدة لتحديد احتياج التدريبي للموظف. وعلي يعني لما يعني تجمع هذه الاحتياجات في استمارات تكون ترسم الخطة أو توضع الخطة التدريبية السنوية لك. أتصور كل الدوائر لديها خطة تدريبية سنوية لموظفينها لرفع الكفاءة. الشيء المهم في التدريب أن يكون هناك وجميع الدوائر الآن في الفترة الأخيرة أو في السابق ما كان هذا قياس أثر التدريب. اليوم أنت حتى يكون عندك التدريب ناجح وأنت تقول أن هذا التدريب أدى إلى نتائج أو أدى إلى ثمار للتدريب، لازم يكون هناك قياس أثر التدريب على مرحلة المسؤول المباشر والمسؤول الأعلى. فأتصور إذا ما كان كل الدوائر عندها هذا النظام، معظم الدوائر عندها كيف تقيس أثر التدريب خلال بعد خضوع الموظف للدورة التدريبية. يقاس بطريقة مبسطة أن مثلا الموظف قبل ما يخضع للدورة التدريبية أقيس معارفه وقدراته بالنسبة للدورة سوف يخضع لها، وتطلع عندك نسب معينة، عندك نتاج معين. بعد مرور فترة التدريب تقيس مرة أخرى إذا كانت حتى مجرد يعني كتابية، لكن أنت اليوم تبغي تشوف قدرات الموظف عمليا في الوظيفة، هني يرجع إلى أن يكون هناك تقرير من المسؤول المباشر بعد خضوعه لهذه الدورة التدريبية، هل هناك تطوير في أدائه، هل استفاد من هذه الدورة أو لا. فيقع العبء ينتقل من إدارة الموارد البشرية اللي هي وضعت الخطة التدريبية إلى المسؤول المباشر ليعطي تقرير بعد فترة معينة، ولنفرض عقب 6 شهور من خضوع الموظف إلى الدورة التدريبية يأتي المسؤول المباشر يعطي والله نعم هناك لمسنا بالموظف أن عنده قدرات، ارتفعت الكفاءة، المهارة الموجودة من بسبب هذا التدريب. إذا حصلنا على النتيجة أصبح التدريب حقيقة
ممنهج
وأن وصلنا إلى عملية التدريب استفاد منها. اثنين، اليوم دكتور علي كان في السابق طبعا ما تلزم الدوائر بعدد ساعات تدريبية للموظف، اليوم الحكومة تلزم الدوائر أن يكون هناك مؤشر عدد ساعات لكل موظف طول السنة كم لابد أن يحققها الموظف، وبالتالي هذه ترسل للمجلس التنفيذي أمانة المجلس التنفيذي بحيث أن يكون كل موظف يخضع لدورات تدريبية في مجال اختصاص لساعات معينة. في السابق ما كان هذا، يعني قد يكون الموظف تمر عليه سنين وما ينتبه له، ما كان طبعا الدور الموارد البشرية في سنوات مضت قديمة أنها دورها يعني مؤثر، ومحن ما نقول أنها هي المحور في مثلا الدوائر، محور العملية هي الموارد البشرية اللي تهتم بالعنصر البشري. فبالتالي اليوم لا مطالب أن يكون تقييم أداء، اليوم يكون عندك نظام قياس الأداء، عندك قياس الإنتاجية عفوا، عندك مثل ما ذكرنا مؤشر عدد ساعات التدريب، وهذا كله مناط به إدارة الموارد البشرية، ولا بد أن يكون على قدرات طيبة حتى تحقق هذا. اليوم قياس الأداء مهم جدا بحيث أنك تتلمس احتياجات التدريب من قياس الأداء، وذكرنا هذا. فالتدريب ما في شك مهم جدا لحتى الشخص يستمر، وحتى يمكن اليوم مو مطلوب بس الدورات العادية للموظف، دورات الاستشراف المستقبل اللي دابد أن الموظف يكون المهارات الحياتية، المهارات العملية اليوم متطلب للموظف أنه ما يكون إذا صح التعبير حتى كلاسيكي، يعني أنه موظف بس في أي إدارة أن يقدم دور معين ويطلع، لا، اليوم الموظف أصبح مهم بالنسبة للدائرة، كل عنصر يوظف في الدائرة لازم يكون فاعل، وبالتالي أنت الموظف هذا لا تستبعده من أي دورة، لا تقول والله هذا مثلا نقول محاسب لا بعطيه دورات في المحاسبة والمالية وكذا، لا، يحتاج إلى استراتيجيات، استشاف مستقبل، وضع مؤشرات كذا، هذا اليوم موظف بشر مسؤول، كيف يدير العملية، كيف يدير موظفينه، فبالتالي هذا الموظف يخضع لهذه الدورات بحيث أن يتمكن من كل العملية الإدارية، من إدارة الأفراد، إدارة الموظفين، وضع المؤشرات، وضع الاستراتيجيات، وضع الخطط التنفيذية، المشاركة في وضع الخطط حتى الاستراتيجية بالنسبة للدائرة.
نعم. سعادتك، بالنسبة يعني في مقولة انتشرت في الفترة الأخيرة أن بحكم تطور الأداء للدوائر الحكومية ومؤسسات مؤسساتنا سواء كان على مستوى المحلي أو الاتحادي،
نعم،
أصبحت المؤسسات الحكومية بيوت خبرة،
صحيح.
فيها خبرات كبيرة، فيها أشخاص لديهم خبرة في مجالات كبيرة، فطلع المفهوم في إدارة المعرفة. كثير من المؤسسات الحكومية تبنوا إدارة المعرفة وكيف أنا أقدر أنقل الخبرات، أوثق الخبرات الموجودة.
نعم.
وأنقلها منها شرطة دبي، منها المحاكم.
نعم.
محاكم دبي اللي مشوا في موضوع إدارة المعرفة، كيف أنا أوثق وأدير المعرفة، كيف أسأل مدربين موجودين من المحاكم، معناته ندخل في التدريب الداخلي.
صح.
أهمية التدريب. نعم. الداخلي مقابل الخارجي.
صح.
وشو أهميته؟
حقيقة يعني مثل ما تكلمنا عن العنصر البشري، اليوم أنت أهلت هذا العنصر البشري، كيف تستثمر العنصر البشري؟
سواء كبير
استثمار العنصر البشري والكادر البشري، تستثمره في أن البعض في طرحت وطرح في الماضي نقاش على استثمار العنصر البشري، في بعض الأخوة يقول شوف بيزاته تستثمره، المفهوم اليوم لا تغير، اليوم العنصر البشري بيزات. نعم بيزات،
اسمه رأس المال،
رأس المال البشري،
رأس المال البشري فهو قيمة.
فكيف تستثمرها هذا؟ اليوم نحن يعني في كل الدوائر ومنها دائرة محاكم دبي وغير الدوائر، العنصر البشري تستثمره داخليا. اليوم أنت مو بلازم أنك تجيب مثلا كادر بشري أو تجيب معهد خاص يدير العملية أو يقدم مثلا بعض الدورات في 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 مجال معين، فبالتالي الموظف اليوم تأهله على أساس أنه ينقل خبرته، ينقل ما لديه من معارف إلى نفس المجموعة اللي في الدائرة. وأنا حسب خبرتي حقيقة أقول أن العنصر البشري في الدائرة ينقل الخبرة أفضل من
يعني أفضل المدرب من الداخلي، أفضل على التدريب الداخلي أفضل عن التدريب الخارجي،
ما في شك. يعني المعهد مع احترامي كل المعاهد، إذا بيتكلم عن يعني عمل خاص في الدائرة قد لا يستوعبه مثل الموظف اللي عمل في الدائرة، خذ خبرة عملية، خذ معرفة، خذ دورات تدريبية، فبينقل المعرفة اليوم للأشخاص اللي يعني منتمين أو اللي منضمين للدائرة. فالعنصر البشري جدا فاعل. نحن أتذكر أنه كان في برامج استثمار الموارد البشري في قيادة شرطة دبي، والآن نحن في محاكم دبي عندنا استثمار العنصر البشري على مستوى الدائرة وحتى على مستوى خارج الدائرة بالنسبة لنقل المعرفة في محاكم دبي لجميع الدوائر سواء كانت محلية أو اتحادية. فالعنصر البشري مدام يعني هيئت للمكان حقيقة المناسب، دعمت بالمعارف بالدورات، لابد أن يكون لناتج جدا مميز على مستوى الدائرة نفسها وعلى مستوى حتى الدوائر المحلية والاتحادية.
سعادتك بالنسبة للمدربين المواطنين، هذا بعد التدريب الداخلي في أن المواطنين أصبحوا في مجال التدريب ويقدرون ينقلون تجربة، احنا يمكن جربناهم في كلية محمد بن راشد، استعنا بالكوادر الوطنية اللي عندهم خبرة.
صحيح.
ونتائج لمسناها في الواقع أنه فعلا المدربين المواطنين أصحاب الخبرة في الدوائر الحكومية يوم يدرب من الواقع، غير عن اللي يديك مدرب خارجي يدرب لك نظري لكن هو. صح. ما يعرف أول بيست براكتس، أفضل ممارسات، يعطيك الصورة الوردية، يعطيك أفضل. صح. نظام موجود في إدارة لدى، لكن يوم بتي بالطبقة أنت على بيئة العمل اللي عندك وتحدياته واختلافه.
نعم.
وظروفه، بتلقى الموضوع ما ينطبق بشكل مناسب. صح. لكن يوم بي مواطن من دائرة ثانية عارف الأنظمة الإدارة اللي موجودة في دوائرنا، عارف التميز الحكومي، عارف الجيل الرابع، عارف. نعم. تأثيره على النظام الأداء اللي موجود. صحيح. فبيكون أكثر فاعلية. صحيح. ولمسنا هذا بالعكس، يعني
ما في شك. يعني اليوم نحن لا ننسى أن برنامج دبي الأداء الحكومي تميز أعطى دفع للموظفين وللتنافس اثنين وتهئيلهم وتطوير أدائهم والاهتمام شخصيا. يعني الإنسان اليوم يهتم في نفسه عشان يكون يشارك ويكون فاعل في هذا البرنامج، والبرنامج داعم وانتقل إلى الجيل الرابع اليوم. فعملية أنك أنت تهيئ مدربين داخليين على مستوى الدوائر جدا مهم، لأن أصلا هذا المدرب عنده مهارات وعنده قدرات، بالإضافة عنده أنظمة وقوانين مفهومة. يعني الإنسان اللي يجيك مدرب خارجي ما يكون اطلع على قانون الموارد البشرية وما في من يعني دعم للموظف، ولا اطلع على الأنظمة الموجودة المرافقة إلى أو القرارات المرافقة للقانون. أما الشخص الموظف الداخلي مثلا أو المدرب الداخلي، لا عنده وبينقل خبرته وبينقلها وبيربطها بالقانون، ترتبط بإدارة الأداء، يرتبط بالتميز، يرتبط ببرنامج، حتى يمكن عنده قدرات. البعض منا الآن عنده قدرة أن يشرح حتى برنامج دبي الإدارة الحكومية المتميز اللي هو الآن الجيل الرابع، يمكن يشرحها حتى يمكن باختصار، لكن في النهاية يكون الموظف عارف شو قاعد يصير في الإمارة أو في الدولة من أنظمة، وبالتالي يستعد لها. اليوم الموظف الجديد، الموظف المتميز وغيره من الفئات، هذه كلها تخدم العملية الإدارية والعملية المورد البشري أو الموارد البشرية. فلا ننسى دور حقيقة الدور الكبير اللي أدى برنامج دبي الإدارة الحكومية المتميز في تهيئة البيئة وتهيئة الدوائر للتميز في جميع المجالات بالنسبة خاصة كدوائر في عمل مؤسسي أو موظفين في تميزهم وتنافسهم الشريف على مستوى الإمارة.
سعادتك بالنسبة لبرامج إعداد القادة التدريب بشكل عام، نخصص شوي نتكلم عن برامج إعداد القادة وإعداد قيادات المستقبل، واليوم احنا البرنامج يتكلم عن الفكر القيادي. برامج إعداد القادة يمكن عندنا مختلفة في الدولة، في برنامج الأساسي اللي هو برنامج الأساسي وبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، بالإضافة إلى برامج تنفذ من جامعات كثيرة، منها كلية محمد بن راشد، منها جامعات أخرى تقدم برامج لإعداد القادة، فإعداد القادة فبرامج متوفرة. فشو رأيك بالبرامج هذه وكيف احنا نقدر نطورها وكيف نقدر نوصل لقيادات؟
ما في شك يعني مثل هالبرامج ممتازة في تهيئة القيادات وتأهيلها، وهي حقيقة يعني أنا تلمست ونظرت لهالبرامج وأكثرها مثل ما نتوقع عملية أكثر من نظري. اليوم تأهيل القائد لابد أن يكون الجانب العملي يطقع على الجانب النظري. النظري قد يأتي الشخص هذا مؤهلا يطلع، وتدري اليوم المجال والفضاء مفتوح،
صحيح.
مفتوح لكل الدورات وكل حتى الفيديوهات موجودة على الفضاء الخارجي الافتراضي، فبالتالي النظري اليوم نحن نقلل نسبته ونركز على العملي. وإعداد القادة بدأ يركز على الجانب العملي في إعداد القادة، وهذا هو المهم. الزيارات الميدانية، تبادل المعرفة، يعني المقارنات المرجعية بين الدوائر، الحالات الدراسة، الكيس ستدي مثل ما يسمونها يعني باللغة الإنجليزية، وبالتالي هناك يعني عطى مهارات كبيرة. أنت اليوم ما تعد موظف، أنت أطلقت عليه إعداد قادة، وبالتالي لا بد أن يكون هذا البرنامج يعني بوزنه يتناسب مع الأشخاص أو الأشخاص يتناسبون مع وزن البرنامج، وبالتالي الاختيار يكون اختيار جيد، اختيار أشخاص مناسبين، وبالتالي بيكون لهم أثر في المستقبل على أدائهم الفردي وأدائهم الاستراتيجي أو المؤسسي. فإعداد القادة فكرة أو مراكز إعداد القادة فكرة مميزة، أنك أنت تختار أنسب تدفع فيه في هالبرنامج حتى يأتي بمردود جيد. لأن في الحياة نتكلمنا عن حياة الموظف، ما في شك اليوم أنت عينته في نهاية المطاف أكيد بيروح للتقاعد، فأعداد القادة وتهيئهم يعني والصف الثاني من القيادات هذا ضروري جدا أو ضرورة مهمة في مسيرة العمل في الدوائر.
سعادتك بس بالعكس احنا نتكلم بما أن احنا في مجال برامج إعداد القادة، من نذكر يمكن جلسة قمنا بها في كلية محمد بن راشد من سنتين. احنا عندنا مجال نسميه مجال السياسات، فنطرح موضوع معين، نجمع الناس المعنيين، صحيح. ونطلع فيه بتوصيات وننشرها كورقة علمية. كان من ضمن الجلسات كانت جمعنا كل المسؤولين عن برامج إعداد القادة في الدولة، تكلمنا عن هذه البرامج وطلعنا ببعض التوصيات. أهم توصية كانت أن تعدد البرامج قدر المستطاع، بالعكس وجود برامج متعددة هو المطلوب، وكل ما زادت برامج إعداد القادة كل ما خرجت قيادات على مستوى الدولة. شيء ثاني كان الاهتمام بالمحتوى المحلي، لأن سابقا كان برامج إعداد القادة كلها مع جامعات أجنبية ومع محتوى ما يتضمن فكر القيادي الموجود في دولة الإمارات، صحيح. فكانت توصية أن احنا نعزز المحتوى المحلي. اليوم احنا في الميدان عندنا قيادات كبيرة قامت أدت أداء كبير،
صحيح.
فكر قيادي سليم، مثل ما احنا في هذا البرنامج نستهدف أن نستفيد من القيادات اللي موجودة. كان حتى في برامج القيادة، ليش أنا يومي أدرب قيادات جايب لهم مدرب أجنبي من جامعة أجنبية، المنهج جاي من الجامعة الأجنبية،
صحيح.
كل الدورات تكون من خارج الدولة، وأنا عندي قيادات عندهم فكر وفي أداء وفي نتائج، كيف ما أستفيد من الفكر هذا. وحتى اليوم قياداتنا مع مستوى شيوخنا كتبهم ما شاء الله كلها كتب قيادة، فكتب الشيخ محمد اللي نشره ومضات من فكر، وكتب كتاب رؤيتي وغيره، هذه كتب قيادة في النهاية،
صحيح.
كتب فيها فكر قيادي تقدر تستفيد منه. فكان تعزيز تعزيز المنهج بالمحتوى المحلي، وهذا بالعكس المحتوى كان مناسب. يعني
ما في شك يعني اليوم أنت الكادر المحلي مدى ما هيئته وعنده اطلاع واسع وعنده خبرات واسعة، مثل ما تفضلت دكتور، أن ينقل تجربته الواقعية. اليوم ينقل تجربة عاشة في محيط أو بيئة عمل إماراتية. الأجنبي قد يأتي بأفكار ويأتي بنظريات ويأتي بكذا، ممكن ليش لا، لكن أنت تبقى اليوم تلامس الواقع أو تشوف نقل التجارب الواقعية عندك وتأهل القيادات الأخرى. قد تحتاج إلى جانب آخر يدعم العملية، لكن النسبة الأكبر لابد أن تكون للعنصر النسبة الأكبر تكون للعنصر البشري المواطن، بحيث أن ينقل تجارب. اليوم نحن مضينا سنين يعني وتجارب مرت علينا في الإدارة وفي الأمن وغيرها من التجارب، اليوم المفروض أنها تكون لها يعني ونحن دائما
نسبة تناسب في نسبة تستفيد من التجربة العالمية،
ما في شك لا ما في شك لا
والعلم، لكن يكون نسبة محلية محلي
لا ما تقفل انت باب
الاستفادة من
في تطوير وفي كذا، لكن العملية اليوم توازن أن صح. يكون عندك مثلا جانب محلي يشارك في العملية وجانب آخر صح. يدعم العملية أخرى، ما في شك هذا بيثري البرنامج برامج القيادات، فبالتالي أعتقد التصور هو الصحيح هذا، أنك أنت تستعين بالخبرات المحلية إضافة إلى الخبرات العالمية، ليش لا؟
صحيح. نعم. وسعادتك يوم اجتمعنا كنا مع مدراء برامج إعداد القادة، كانت نسبة المحتوى المحلي ما تجاوز 5%. نعم. ها كان من 3 سنوات أو 2 سنين الجلسة.
نعم.
لكن الحين لا، الحين تغير الوضع، في نسبة كبيرة من المحتوى المحلي في برامج إعداد القادة مع وجود الخبرات العالمية صحيح. وجود التجارب العالمية نستفيد منها، لكن لازم احنا نوافق بين المحتوى المحلي وبين الفكر العالمي. مستمرين معك طبعا سعادة طارش عيد المنصوري في حديث عن رأس المال البشري، تكلمنا عن التدريب واستفدنا كثير. كلمة أخيرة سعادتك تقدمها قبل نهاية البرنامج بالنسبة لي، نصيحتك أو شو ممكن تقدمه في مسألة الاهتمام بتطوير رأس المال البشري؟
ما في شك مثل ما قلنا العنصر أو رأس المال البشري مهم جدا. اليوم العنصر البشري أو المورد البشري يحتاج إلى يعني تحفيزه، يحتاج إلى القرب منه، تلمس احتياجاته. فبالتالي إذا استطاع الشخص الموظف أن يكون أو استطاعت عفوا الدائرة أن تسعد هذا الموظف، بالتالي بيكون انعكاس على المتعامل. اليوم مثل ما يقول فاقد الشيء لا يعطيه، وبالتالي الموظف اليوم إذا ما كان سعيد لا يمكن يسعد الآخر. فنحن حقيقة انتبهنا لها النقطة في محاكم دبي، ووضعنا دكتور علي وضعنا برنامج يومي للسعادة، معنى أنه يدخل الموظف على الجهاز الكمبيوتر ويشوف اليوم السعادة وين واصلة عندي،
مؤشر سعادة يومي،
مؤشر يوم سعادة، حط مثلا نعم مؤشر يومي نحن اللحظي حتى سميناه، فيحط أنا سعيد مسعيد. وقلنا له يا شباب نحن اليوم ما نبغيكم تقولون كلكم سعداء، بالعكس نحن نشوف نبغي اللي ما بسعيد عشان نحلها. وبالتالي نحن كل ربع سنوي ناخذ هذا الاستبيان يطلع من الجهاز بدون أسماء طبعا، بس نعرف نحن شو أكثر الأشخاص، شو الأشياء المؤثرة في سعادة الموظف. فنقول مثلا إذا كان أي شيء نقدر نعمله وفق القوانين والأنظمة الموجودة في الحكومة نحن نعمله. فقمنا عملنا كانوا يسمونهم مقدمي الخدمة، مقدم الخدمة المتميز، قلنا نحن لا الموظف المتميز، وحطينا لهم معايير، وأصبحنا اليوم الموظف نتلمس احتياجات، نتلمس أموره بحيث نحن نكون للتحفيز. التحفيز مثل ما أشرت مو بشرط أنه يكون مادي، حتى الشكر في بعض الموظفين له تأثير وعليه اللي هم عليه وقع كبير يعني بالنسبة للموظف وبالنسبة للمسؤول. فهذا المؤشر حقيقة فانا فائدة كبيرة مما انعكس حقيقة على أن دائرة محاكم دبي تفوز بجائزة أسعد بيئة عمل لأول مرة، هذه طرحت في البرنامج ونحن فزنا بها، محتفظين بها إن شاء الله، ونستمر إذا شاء الكريم أن نحتفظ بهذه الجائزة. اليوم العنصر البشري لابد أنك أنت تلمس احتياجاته، تلمس مشاكله، تلمس مطلوب من المسؤول حقيقة أن يتقرب أكثر فأكثر من الموظف، يشوف حاجاته، يشوف يعني حتى الاحتياجات الخاصة ممكن إذا استطاع المسؤول أن يقدمها للموظف يقدمها ولا يتأخر، لأن هذا عنصر بشري. وإذا أقنعك أنه صدق يعني لابد أن تدعمه في هالمجال يدعم، لكن بشرط أن عدم اختراق يعني كسر القوانين والأنظمة لا. في مجالات أخرى أنت قد تقدمها للموظف عشان يقدم الأداء المتوقع منه أو الأداء المطلوب منه عفوا.
كل الشكر لك أبو راشد سعادة طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، نشكرك على تجاوبك وتلبيتك الدعوة وحضورك معنا في البرنامج والطرح اللي طرحته واللي استفدنا منه كلنا من خبرتك في إدارة الموارد البشرية وفي تطوير رأس المال البشري. نتمنى نكون قدمنا ما يرقى لمتطلبات المستمعين وقدمنا فائدة للمستمع، ونشكر المستمعين على متابعتهم للبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
مينس النواخذة، مينس النواخذة برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.